بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال: ويقابله ما كان وجوده طاردا للعدم عن ماهية نفسه فحسب، وهو الوجود لنفسه كالأنواع التامة الجوهرية كالإنسان والفرس وغيرهما. قبل الدخول في بيان المطلب، أولا أبلغ الإخوة سلام شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي، لأنه أنا في يوم الأربعاء يظهر أن الخبر كان واصل إليه، فوصلت بخدمته، قال بلغ السلام للإخوة، قال استمروا في الطريق. هذا أولا. وثانيا قال اقرأ لهم هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا ما أحفظ نص الرواية، ولكن قال: من أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بأمرين، الأمر الأول ثلثان في الفطنه، قال الأمر الثاني وثلث في التغافل. الإخوة فليتغافلوا، مو أن يحصل لهم الغفلة، بل أن يتغافلوا عن مثل هذه المسائل، وإلا الإنسان إذا يريد أن يعتني بكل ما يقال لعله لا يستطيع أن يسير بمسيرته. ثم اقترح الشيخ حفظه الله تعالى بأنه احنا ننقل الدرس إلى مدرسة السعادة. ما أدري الإخوة يندلون مدرسة السعادة أم لا، مدرسة هي مجاورة لمدرسة السيد القلبيجاني، خلف المدرسة. قال إذا هذا المكان مفيد لكم تعالوا أخذوا غرفة هنا. قلت له هسه موجود في دفتر تبليغات. قال مهم إذا ضايقوا عليكم مرة أخرى فهذا المكان موجود، تعالوا إلى هذا المكان. ويقابله ما كان وجوده طاردا للعدم عن ماهية نفسه. اللطيف سألني قال بأنه كم درس تدرسون؟ قلت له أدرس 5 دروس. قال كثير جدا. قال شنو تدرسون؟ قلت له أدرس فد معقول وفقهاني وأصولان. قال إذا كان البناء تدرسون 5 فقللوا من الأصول. ويقابله ما قال إذا تريدون درسوا فقه كما تشاءون، ولكنه قللوا من الأصول. قلت أكو احتياج في الحوزة شيخنا؟ قال الاحتياج يؤمنه غيركم، أنتوا اشتغلوا بهذا. ويقابله ما كان طاردا، ما كان وجوده طاردا للعدم عن ماهية نفسه. كان الكلام في الفصل الثالث، وقلنا بأنه في الفصل الثالث ينقسم الوجود إلى وجود في نفسه لنفسه، وإلى وجود في نفسه لغيره. وقلنا فيما سبق في الفرق بين هذين النوعين من الوجود أن الوجود في نفسه هو الذي يطرد، ولنفسه هو الذي يطرد عدما عن ماهية نفسه فحسب. وأما الوجود في نفسه لغيره فهو يطرد عدما عن ماهية نفسه، ويطرد عدما مقارنا لماهيتي أو لوجود موضوعه. من هنا قد تنشأ شبهة، وهو أنه كيف يمكن لوجود واحد أن يطرد عدمين في آن واحد. نحن في بداية الحكمة قلنا، وهنا أيضا عندما قربنا المطلب أيضا بينا، أن الماهية أو الوجود في نفسه لغيره يطرد عدما عن ماهية نفسه، فهو بلحاظ وجوده في نفسه، ويطرد عدما مقارنا لوجود موضوعه، وهو بلحاظ وجوده ماذا؟ لغيره. هل يعقل لوجود واحد أن يطرد عدمين في آن واحد؟ الإخوة درسوا في المنطق ودرسنا أيضا في بداية الحكمة وجود نقيض كل شيء واحد لا متعدد، فإذا كان الوجود واحد فالعدم الذي يرفعه ماذا؟ لا بد أن يكون واحد، لا يعقل أن يكون النقيض متعدد. وبناء على هذا التقريب يوهم أن هناك ماذا؟ أن هناك تعدد في العدم المرفوع بالوجود العرضي، فإن الوجود العرضي يرفع عدما عن ماهية نفسه، ويرفع عدما مقارنا لوجود موضوعه. فهل يعقل أن يوجد وجود واحد يرفع عدمين أو لا يعقل؟ الجواب كلا، غير معقول أن يرفع وجود واحد عدمين، ولكن هذا الوجود الواحد إذا لوحظ بلحاظين في المسامحة يعبر عنه بأنه يرفع عدمين، وإلا لا يوجد عندنا عدمان يرتفعان بوجود واحد. أنت إذا نظرت إلى هذا العرض بما هو وجود في نفسه تقول هو طارد للعدم عن ماهية نفسه، إذا نظرت إليه بما هو نعت وصفة لغيره وهو الوجود لغيره تقول يرفع عدما مقارنا، وإلا هذا العدم المرفوع وهذا العدم المقارن هما حقيقة شيء واحد، كلاهما أحدهما عين الآخر، ولكن بحسب تحليل العقل نحن ننظر إلى الماهية العرضية فنقول لها وجود في نفسه ولها وجود لغيره، وإلا حقيقة هو وجود واحد، والمطرود بهذا الوجود الواحد أيضا ماذا؟ عدم واحد، وهو عدم الملكة الموجود للموضوع. فلهذا إذا تذكرون عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كانت بهذا الشكل: وما وجوده لغيره ماذا؟ وهو الوجود الذي يطرد عن ماهيته العدم، هو ماذا؟ هو بعينه طاردا للعدم عن شيء آخر، فهو وجود واحد. إذا صار وجودا واحد فالعدم المطرود به أيضا ماذا؟ شيء واحد، ولكنه ملحوظ بلحاظين: تارة يلحظ هذا العدم في نفسه، وأخرى يلحظ هذا العدم ماذا؟ عفوا، يلحظ هذا الوجود في نفسه، وأخرى يلحظ هذا الوجود لغيره. فبلحاظ في نفسه نقول يطرد عدما، وبلحاظ لغيره نقول يطرد عدما آخر. فكما أن هذا الوجود في نفسه هو عين الوجود لغيره، كذلك ذاك العدم المطرود بلحاظ في نفسه هو عين العدم المطرود بلحاظ لغيره. من هنا يأتي سؤال مهم، التفتوا جيدا، من هنا يأتي سؤال مهم، وهو أنه أساسا هل توجد إثنينية بين الوجود الجوهري في الخارج والوجود العرضي في الخارج أو لا توجد إثنينية؟ يعني نحن عندما نقول الجسم أبيض أو عندما نقول زيد قائم، هنا يوجد عندنا وجود جوهري وهو زيد، وعندنا وجود عرضي وهو القيام، هل بين هذين الوجودين إثنينية في الواقع الخارجي؟ في الماهية توجد إثنينية كما يقولون، ولكن في الوجودين أيضا توجد إثنينية أو لا توجد إثنينية؟ هنا لابد أن نحل هذه المشكلة، وهي أن الوجود العرضي نسبته إلى الوجود الجوهري، هل هي نسبة المحمول بالضميمة أو هي نسبة الخارج المحمول؟ أي منهما؟ الإخوة يتذكرون في بداية الحكمة نحن ميزنا بين الخارج المحمول وبين المحمول بالضميمة. قلنا أن المحمول بالضميمة هو وجود ينضم إلى وجود آخر، توجد بينهما علاقة ولكنهما وجودان في الخارج، فإذا كانا وجودين إذن يمكن أن نفرض بينهما ماذا؟ نسبة أيضا. هذا هو المحمول بالضميمة. ولكن الخارج المحمول ما هو؟ الخارج المحمول هو ذلك الشيء الذي يكون متحد الوجود مع موضوعه في الخارج، ولكنه هذا الموضوع في الخارج يكون منشأ لانتزاع ماذا؟ لانتزاع هذا المحمول. من قبيل ماذا؟ من قبيل عندما تقول هذا السقف فوق، هنا الفوقية بالنسبة إلى السقف من قبيل المحمول بالضميمة أو من قبيل الخارج المحمول؟ قل إخوة يتذكرون في بداية الحكمة قلنا من قبيل الخارج المحمول، نحن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي وجود هو سقف ووجود آخر بإزاء الفوقية ولكنه منضم إلى السقف. هناك بحث مهم في الفلسفة الإسلامية بناء على مباني الحكمة المتعالية، أن الوجود العرضي نسبته إلى وجود موضوعه، هل هو نسبة المحمول بالضميمة أو هو نسبة الخارج المحمول؟ المشهور في المدرسة المشائية أنهم يعتبرون أن وجود الجوهر وجود ووجود العرضي وجود آخر ولكن منضم إلى الوجود الأول. خب إذا صار عندنا وجودين عندنا ماذا؟ عندنا ماذا؟ ماهيتين، لأنه بتعدد الوجود تتعدد ماذا؟ الماهية. وأما إذا قلنا أن الوجود العرضي ليس من قبيل المحمول بالضميمة، بل الوجود العرضي هو وجود نسبته إلى الوجود الجوهري، هو معنى رابط وجوده لغيره، وجوده في غيره. إذا كان الوجود العرضي وجود رابط بالنسبة إلى الموضوع، إذن يكون العرض محمول بالضميمة لو يكون خارج محمول؟ عند ذلك يصير خارج محمول. فإذا صار خارج محمول عند ذلك نحن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي وجودان حتى يكون منشأ ماذا؟ لانتزاع ماهيتين، ماهية جوهرية وماهية عرضية. نعم، التفتوا جيدا، نعم هذا الوجود الجوهري وشأنه الذي هو العرض الذي ينتزع منه الذي هو قائم به، لأن وجود العرض وجود لغيره، عندما يأتي إلى العقل، العقل يحلله إلى وجود جوهري وإلى وجود عرضي. وإلا نحن لا يوجد عندنا وجود جوهري ووجود عرضي وأحدهما منضم إلى الآخر. ما أدري قدرت أوصل هذا المطلب، وهو أن المشاء يقولون أن الوجود الجوهري وجود وهو أليف، والوجود العرضي وجود آخر وهو باء، ولكن أحدهما منضم إلى الآخر. هذا في الخارج، ها؟ فالعقل ينتزع ما هي من هذا الوجود وينتزع ما هي ماذا؟ من هذا الوجود. ولكن حيث يجد أن هذا الوجود الأول لا يحتاج إلى متكأ والوجود الثاني يحتاج إلى متكأ، يسمي الأول جوهر ويسمي الثاني ماذا؟ عرض. يسمي الأول وجوده لا في موضوع ويسمي الثاني وجوده ماذا؟ في موضوع. الفلسفة التي بناها صدر المتألهين تقول يستحيل أن يكون العرض وجودا خارجيا منضما إلى وجود الجوهر، بل هو شأن من شؤون وجود الجوهر، يعني وجود لغيره للجوهر. ففي الواقع الخارجي يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا اتحاد بين الوجودين، مو انضمام وجود إلى وجود آخر. فإذا صار اتحاد بين الوجودين فلا يوجد عندنا في الخارج موضوع وعرض ونسبة بينهما وهي الانضمام، بل يوجد عندنا في الواقع الخارجي ماذا؟ موجود واحد. هذا الموجود الواحد عندما يأتي إلى العقل يحلله العقل إلى وجود جوهري وإلى وجود عرضي. وبناء على هذا تندفع أي شبهة؟ هناك شبهة، قالوا قولكم أن هذا الوجود، التفتوا جيدا في الوجود العرضي، قولكم أن هذا الوجود وجود في نفسه، يعني وجود مستقل، يعني ماذا؟ يعني وجوده لا في موضوع. وقولكم ناعت لغيره، يعني وجوده لمن؟ يعني وجوده للموضوع، وهذا معناه وجود رابط. وكيف يمكن أن يجتمع في وجود واحد أنه مستقل وأنه ماذا؟ رابط. هذا الوجود إما مستقل فلا بد أن لا يحتاج إلى موضوع، وإما رابط بعد لا يمكن أن يكون وجودا في نفسه. الجواب ماذا؟ أننا عندما يأتي إلى الذهن هذا العرض نحلله إلى في نفسه وإلى في غيره أو لغيره، ولكنه في الخارج وجوده ماذا؟ وجود لغيره، وجود ناعت صفة. ومن هنا يستحيل أن تجد أنت في الخارج قيام من غير ماذا؟ من غير قائم، لأن الوجود ماذا؟ وجود رابط. فإذا كان وجود رابط يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وجود مستقيم. نعم، العقل عندما يأتي إلى هذا الوجود يحلله إلى وجود مستقل وإلى وجود عرضي. من قبيل عندما كان يأتي العقل إلى الوجود الخارجي لزيد يحلله إلى وجود وإلى ماهية. في الواقع لم يكن عندنا وجودان، أحدهما وجود والآخر ماهية، أحدهما انضم إلى الآخر. فإذا التحليل إلى الوجود الجوهري والوجود العرضي هذا إنما هو بلحاظ العقل، أما بلحاظ الحق الواقع الخارجي فإنه لا يوجد عندنا إلا وجود واحد اتحد فيه الجوهر مع العرض. فإن القيامة وجود ناعتي، ولكنه قوامه ماذا؟ بوجود زيد الذي يقومه، ولا يعقل أن يتحقق في الخارج بلا موضوعين، بلا ذلك الوجود المستقيم. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: ويتبين بما مر أن الوجود العرضي شأن من شؤون الوجود الجوهري. هذه شأن من شؤون الوجود الجوهري، يعني أن الوجود العرضي ليس محمولا بالضميمة بالنسبة إلى الوجود الجوهري، بل هو ماذا؟ بل يكون من قبيل الخارج المحمول. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يكون وجود واحد هم في نفسه يعني مستقل، وهم لغيره يعني ناعت ووجود رابط. ومن هنا أيضا قد يعبر عن الوجودات العرضية بأنها من مراتب وجود الجوهر. هذا التعبير من شؤون وجود الجوهر، من مراتب وجود الجوهر، إشارة إلى حقيقة وهي أن الأعراض ليست هي بالنسبة إلى موضوعاتها من قبيل المحمولات بالضميمة، بل هي شأن من شؤون وجود الجوهر، مرتبة من مراتب وجود الجوهر. التفتوا جيدا هذا المطلب الآن، احفظوا هذه المقدمة، إن شاء الله سنستفيد من هذه المقدمة في مباحث القوة والفعل. إن نستفيد منها بنحو فقط الإشارة، هناك سنثبت لكم أن الحكماء قبلوا أن الأعراض فيها حركة، فإذا أثبتنا لكم هنا أن العرض وجوده لغيره يعني وجود ناعب، فهل يعقل أن يكون الوجود الجوهري ساكنا ثابتا والوجود العرضي القائم به متحركا؟ بعد مو وجودان أحدهما منضم إلى الآخر، وإنما وجود واحد متحد في الخارج. فإذا كان أحد المتحدين متحركا هل يمكن أن يكون الآخر ساكنا؟ فنثبت أن الحركة في الجوهر ومنشأ الحركة في العرض هو الحركة في الجوهر، فنثبت الحركة الجوهرية. فهذه مقدمة مهمة جدا لإثبات الحركة الجوهرية في محلها في قبال الحركات العرضية. قال ويقابله أي ويقابل الوجود لغيره وهو الوجود الرابط ما كان وجوده طاردا للعدم. بينا ما هو المسامحة الموجودة في قولنا أن الوجود طارد للعدم عن ماهية، فإن الماهية ليس لها تحقق قبل الوجود حتى تكون طاردة للعدم قبل الوجود، طاردا للعدم عن ماهية نفسه. هنا المراد من الماهية ليست الماهية بالمعنى الأخص، وإنما المراد من الماهية يعني الذات. لماذا؟ لأن وجود الواجب طارد عن عدم وجود الواجب، وجود مستقل أو غير مستقل وجود، فإذا طارد للعدم عن نفسه لو عن ماهيته لو لا، والواجب له ماهية. فإذا ليس المراد من الماهية هنا يعني الماهية بالمعنى الأخص، لأنه لو قلنا المراد من الماهية هنا الماهية بالمعنى الأخص لا يشمل الواجب، لأن الواجب ليس له ماهية حتى يكون وجوده طاردا للعدم عن ماهية نفسه، بل المراد من الماهية هنا يعني ذاته. الوجود المستقل هو الذي يطرد العدم عن ذاته. هسه هذه الذات إما لها ماهية بالمعنى الأخص كما في الممكنات، وإما ليست له ماهية بالمعنى الأخص كما في الواجب سبحانه وتعالى. قال فحسبوه وهو الوجود يعني في قبال الوجود لغيره الذي يطرد عدما عن ماهية نفسه وعدما ويطرد عدما المقارن لوجود موضوعه. هذا يوهم أن هذا المعنى يوهم أن الوجود العرضي أقوى من الوجود الجوهري، لأنه ذاك يستطيع لا يستطيع إلا أن يطرد عدما واحد، ولكن هذا يستطيع أن يطرد عدمين. أجبنا عن هذه المغالطة وهو أن الوجود العرضي ليس أقوى من الوجود الجوهري. قال وهو الوجود لنفسه كالأنواع التامة الجوهرية. مراد من النوع التام يعني الذي له فرد خارجي، لأنه نحن توجد عندنا أنواع يعني الأنواع الإضافية، الحيوان جنس ولكنه هو ماذا؟ نوع إضافي ولكنه ليس نوعا تاما. لماذا؟ باعتبار أنت لا تستطيع أن تجد في الواقع الخارجي الحيوان. هل تجد تستطيع أن تجد لنا فرد للحيوان بما هو حيوان؟ لا، تستطيع أن تجد لنا فرد للحيوان بما هو إنسان، للحيوان بما هو غنم. الأنواع التامة هي التي لها أفراد في الواقع الخارجي وتكون منشأ للأثار، كالأنواع التامة الجوهرية كالإنسان والفرس وغيرهما. إذن فتقرر يعني فثبت لكم ما ذكرناه في أول الفصل أن الوجود إما في نفسه لنفسه وإما في نفسه لغيره. فتقرر أن الوجود في نفسه ينقسم إلى ما وجوده لنفسه وما وجوده لغيره، وذلك هو المطلوب الذي ذكرناه عنوانا للفصل الثالث. ويتبين بما مر، هذه النقطة التي أشرنا إليه، وهي أنه إلى هنا ثبت لنا أن العرض مرتبط بالجوهر. أما أي نحو من أنحاء الارتباط؟ هل ارتباط المحمول بالضميمة أو ارتباط الشأن وذي الشأن؟ هذا لم يتضح لنا فيما سبق. هنا السيد العلامة يقول لا، اتضح أيضا أن العرض نسبته إلى الموضوع ليست نسبة المحمول إلى الضميمة بالنسبة إلى ما ينضم إليه، بل نسبته نسبة الشأن إلى ذي الشأن، نسبة الشيء إلى حقيقة نفسه يعني إلى الاتحاد الخارجي الموجود بين الوجود الجوهري والوجود العرضي. ويتبين بما مر أن وجود الأعراض من شؤون وجود الجواهر، يعني ليس من قبيل المحمولات بالضميمة. وعلى هذا الأساس إن شاء الله سيأتي بيانه بعد، لا يبقى عندنا محمول بالضميمة إلا في بعض الموارد النادرة. أن وجود الأعراض من شؤون وجود الجواهر التي هي موضوعاتها، هذا معنى الشؤون، معنى مراتب، يعني ليست محمولات بالضميمة. وكذلك وجود الصور المنطبعة في المادة غير مباينة لوجود موادها. هنا صاحب التعليق عند حاشية، صاحب التعليق هنا يقول بأنه مما تقدم يظهر أن هناك ارتباطا بين الوجود العرضي والوجود الجوهري، أما أن الوجود العرضي شأن من شؤون وجود الجوهر فهذا لم يقم العلامة الدليل عليه. إذن هذه النتيجة، تلك المقدمات لا تثبتها. هذه نسختكم طنيها مولانا. قال الذي ويتبين، حاشية رقم 43، قال الذي يتبين بما مر أن لوجود الأعراض ارتباطا بالجواهر، كما أن للصور المنطبعة ارتباطا بموادها، مما يبرر جعلها نوعين من الموجودات الرابطية لا الوجود الرابط. الإخوة يتذكرون نحن ميزنا فيما سبق بين الوجود الرابط الذي هو معنى حرفي قائم في غيره، وبين الوجود الرابطي الذي هو معنى العراض. يقول هذا فقط يثبت لنا أن هناك ارتباط بين الوجودين، أما هذا الارتباط بنحو الاتحاد بنحو لا يكون محمول بالضميمة هذا لم يتبين مما تقدم. وأما كون الأعراض من شؤون الجواهر ومراتب وجود الجواهر فهو أمر لا يمكن إثباته بنفس ما مر من البيان. والجواب أنه لا يمكن إثباته بنفس ما مر من البيان. لماذا؟ لأن هذا الوجود العرضي، مو الماهية العرضية، ها ليس الخلط، عندنا وجود وعندنا ماهية، نحن لا نحمل الماهية العرضية على الجوهر، لا نقول الجسم سواد، هذا الحمل غلط أم صح؟ غلط، لأن الجسم ماهية والسواد ماذا؟ ماهية أخرى. فالجسم ليس بسواد، ولكن نحمل وجود الجسم، وجود السواد على من؟ على الجسم، فنقول الجسم أسود. هذا الجسم أسود يعني شنو؟ يعني وجود السواد يحمل على ماذا؟ على الجسم. خب نحن درسنا فيما سبق أن الحمل مقتضاه ماذا؟ ها؟ الاتحاد والهوية. فلهذا قلنا أنه في كل حمل نستطيع أن نرفع الموضوع نخله، ونرفع المحمول ونجعل مكانه فيكون هو هوية. والهوية هل هو شيء غير الاتحاد؟ فلهذا في الحمل الشائع لا يمكن أن يوجد حمل شائع إلا بأن يكون ماذا؟ اتحاد وجودي بين الموضوع وبين المحمول. ومن هنا أنتم عرفتم الحمل الشائع هو الاختلاف المفهومي وماذا؟ والاتحاد الوجودي. وهنا يوجد اتحاد وجودي بين الأسود يعني وجود السواد وبين الموضوع، أو لا يوجد اتحاد وجودي؟ نعم يوجد بشاهده. ما هو الشاهد؟ الشاهد هو الحمل. إذن من الحمل نستكشف أن هناك اتحاد بين الموضوع وبين المحمول، وإلا لو لم يكن هناك اتحاد لما جاز حمل أحد الشيئين على الشيء الآخر، لأن الحمل مفاده الاتحاد بين الموضوع والمحمول. نعم يبقى عنده إشكال، ولعله هو الذي أوقعه في الإشكال. قال وإلا لدل على كون الصور المنطبعة أيضا من مراتب وجود المواد وشؤونها. آخر هذا الوجود العرضي من أين قلنا أنه متحد مع الوجود الجوهري؟ قلنا لأن وجوده لغيره. والصور المنطبعة، الصور النوعية المنطبعة في المادة أيضا وجودها ماذا؟ للمادة. فلا بد أن تكون الصور النوعية من شؤون وجود المواد بنفس البيان المتقدم. تصور المصنف أو صاحب التعليقة أن السيد العلامة لا يقبل ذلك، مع أنه لا يقبل ذلك. نعم يقول: وأن الصور النوعية المنطبعة هي من شؤون موادها ومن مراتب وجود موادها، وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله فيما بعد، بأن التركيب بين المادة والصورة هل هو انضمامي أو اتحادي. سيختار هناك السيد العلامة أن التركيب بينهما ماذا؟ اتحادي وليس بانضمامي. نعم، إذا كان السيد العلامة يقول أن التركيب بين المادة والصورة تركيب انضمامي، كان يرد عليه الإشكال كيف أن وجود الصور للمادة مع ذلك هي منضمة إلى المادة. ولكن السيد العلامة فيما بعد سيقول أن التركيب بين المادة والصورة ماذا؟ تركيب اتحادي، يعني وجودا المادة والصورة موجودان بوجود واحد. فضل مولانا. ولكن الذي أوهم المصنف أو صاحب التعليق هذه العبارة، قال: وكذلك وجود الصور المنطبعة غير مباينة. بناء على المبنى السابق كان ينبغي أن يقول ماذا؟ أن الصور المنطبعة من شؤون وجود موادها. يقول: لماذا لم يعبر من شؤون وجود موادها، وإنما عبر ماذا؟ غير مباينة، يعني فقط بينهما ارتباط. نعم هذا من حقك، لأنه السيد العلامة هنا أيضا كان ينبغي أن يقول: وأن وجود الصور المنطبعة من شؤون موادها، كما هو مختاره أيضا بعد ذلك وتقدم في بداية الحكمة، أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا تركيب انضمامي. ويتبين به أيضا، التفتوا جيدا، ويتبين به أيضا مما تقدم، أن الوجود العرضي يحلله العاقل إلى شيئين: وجود في نفسه وبهذا اللحاظ يجعل له ماهية، ووجود لغيره وبهذا اللحاظ لا ماهية له. لماذا باللحاظ الثاني لا ماهية له؟ لأنه يكون وجودا رابطا، والوجود الرابط له ماهية أو ليس له له ماهية؟ قلنا فيما سبق مرارا أن الوجود الرابط لا ماهية له. إذن وجود السواد يطرد العدم عن ماهية السواد، وجود العلم يطرد العدم عن ماهية الجهل. العلم ما هو؟ كيف النفساني على مبنى المشاء، عندما يأتي الوجود يطرد العدم عن هذه الماهية العرضية التي هي الكيف النفساني، وهذا هو لحاظ العرضي بأنه وجود في نفسه. ولكن لهذا الوجود أيضا ماذا؟ شأن آخر بتحليل العقل، وهو أنه صفة لغيره، أنه نعت ووصف لغيره، وبهذا اللحاظ بعد ماذا؟ لا يطرد عدما عن ماهية شيء، لأنه وجود الرابط، والوجود الرابط لا ماهية له حتى يطرد عدما عن تلك الماهية. ومن هنا قالوا في بعض الكلمات أن المشتقات جميعا لا ماهية له، الضحك له ماهية ولكن الضاحك لا ماهية له لأنه معنى رابط، القيام له ماهية ولكن القائم لا ماهية له لأنه معنى رابط، السواد له ماهية ولكن الأسود لا ماهية له لأنه وجود رابط. ومن هنا قد يميزون بين هذين السنخين من الاعتبار، يعني اعتبار الوجود في نفسه للعرض واعتبار الوجود لغيره في العرض، يعبرون عن الاعتبار الأول بأنه عرض، ويعبرون عن الاعتبار الثاني بأنه عرضي. هذا العرضي غير ذاك العرضي في مقابل الذات في المنطق. هذا العرضي هنا احفظ الاصطلاحات جيدا حتى ليس الخلط، مراد من العرضي هنا يعني ذلك الوجود الذي لا ماهية له، لأنه منسوب إلى العرض، هذه ياء النسبة، مو ذاك العرضي في قبال تلك الأمور الذاتية. ويعبر عن هذين الأمرين أو اللحاظين أو الاعتبارين بتعبير آخر، يعبر عن اللحاظ الأول بشرط لا، ويعبر عن الاعتبار الثاني لا بشرط. لماذا؟ لأن السواد بشرط لا غير قابل للحمل. الجسم سواد، هذا الحمل غلط، ولكن الجسم أسود، هذا الحمل صحيح. فلهذا يقولون أن السواد بشرط لا لأنه مبدأ الاشتقاق، وأن الأسود لا بشرط لأنه هو المشتاق. فلهذا يقول الحكيم السبزواري، أحفظ فقط نصف هذا البيت، نسيت البيت الآن، ذاك البياض، عندما يقول هذا عرض وذاك عرضي، ذاك البياض وذاك مثل الأبيض. ذاك البياض يعني إشارة إلى العرض، الأبيض إشارة إلى العرضي. ومن هنا يريد أن يقول هنا السيد العلامة، ويتبين به أيضا أن المفاهيم المنتزعة من الوجود العرضي بلحاظ لغيره، هذه ليست ماهيات بعد، لأن العرض صار له اعتباران بحسب تحليل الحق، تحليل العقل، اعتبار وجوده في نفسه بهذا اللحاظ له ماهية، والوجود عندما يأتي يطرد العدم عن هذه الماهية، ولكن له اعتبار لغيره، هذه لغيره بعد هذا المفهوم ليس ماهية بل هو مفهوم. فإذا كان مفهوم بعد لا يطرد عدما لا عن ماهية العرض ولا عن ماهية موضوعه الموصوف بهذا الوصف. ما أدري واضح صار المطلب. قال ويتبين به أيضا أن المفاهيم، شوية الضمائر فيها دقة الإخوة يلتفتون، أرجع الضمائر ضمائر أنا. قال ويتبين به أيضا أن المفاهيم المنتزعة عن الوجودات الناعتة، لأننا قلنا أن الوجود العرضي ماذا؟ وجود ناعت، في قبال الوجود الجوهري وجود مستقل. أن الوجودات الناعتة التي هي التي صفة للمفاهيم، التي هي أوصاف لموضوعاتها، عفوا هذه التي هي هذه صفة للوجودات الناعتة، أن المفاهيم المنتزعة عن الوجودات الناعتة التي، هذه الوجودات الناعتة التي هي أوصاف لموضوعاتها، هذه المفاهيم المنتزعة ليست بماهيات لها، أي لهذه الأعراض ولا لموضوعاتها. فهذه المفاهيم ليست هي ماهية للعرض ولا هي ماهية للجوهر، ماهية لأي شيء يقول ليست بماهية لأنها وجود لغيره. الأسود مفهوم وليست له ماهية، الأبيض مفهوم وليست له ماهية، نعم البياض مفهوم له ماهية، السواد مفهوم له ما هي. قال أن المفاهيم المنتزعة ليست بماهيات لها، أي لتلك الوجودات الناعتة، ولا لموضوعاتها. لماذا؟ قال وذلك، هذا الدليل، وذلك لأن المفهوم، شنو عندكم؟ بل لأن المفهوم المنتزع عن وجود متى يكون ماهية؟ إذا كان يطرد العدم عن ماهيته. وهذا المفهوم المنتزع يطرد العدم عن ماهيته، لا عن ماهية العرض ولا عن ماهية الجوهر. قال لأن المفهوم المنتزع عن وجود إنما يكون ماهية لذلك الوجود إذا كان الوجود المنتزع المنتزع عنه. هذه المنتزع عنه جملة واحدة، لأن الوجود يكون ماذا؟ يكون منتزعا عنه، لأن إذا كان الوجود الذي ينتزع عنه، هذا الضمير في عنه يعود إلى الألف اللام الموصولة الموجودة في المنتزع، فهي نائب فاعل عن المنتزع. قال إذا كان الوجود، هذا الوجود صفته ماذا؟ الذي ينتزع عنه مفهوم. فهذه ألف لام، ألف لام ما يصير موصولة، وهذه عنه نائب فاعل عن المنتزع، ضمير عنه هم يعود على ألف واللام الموجودة في المنتزع على الموصول. إذا كان الوجود المنتزع عنه ماذا؟ يطرد عن نفسه العدم، عند ذلك يكون المفهوم ماذا؟ ماهية لذلك الوجود. وأما والوجود الناعت، هذه جملة محذوفة عندي، والوجود الناعت يطرد العدم لا عن نفس المفهوم. الوجود الناعت يطرد العدم، نعم يطرد العدم الذي هو لغيره، لا عدم عن ماهية السواد ولا عدم عن ماهية الموضوع. والوجود الناعت يعني الوجود لغيره، هذا الوجود الجوهري بلحاظ لغيره، يعني بلحاظ أنه أسود، الجسم أسود، لا قولنا السواد. والوجود الناعت يطرد العدم، ولكن لا ماذا؟ لا عن نفس المفهوم المنتزع، مو المنتزع عنه، هاي مو جملة واحدة، عنه مطلب آخر. فلهذا أنا أكدت هناك حتى أبين هناك الوجود منتزع عنه، ولكن المفهوم منتزع عنه، لو منتزع المفهوم منتزع، إذن هذا عنه بعد الضمير لا يعود على الألف واللام الموصولة في المنتزع، وإنما يعود الضمير على الوجود الناعت. ما أدري واضح المطلب؟ قال والوجود الناعت لا يطرد العدم، والوجود الناعت يطرد العدم لا عن نفس المفهوم المنتزع، عنه ذلك، عن ذلك الوجود الناعت، عنه الضمير في عنه يعود على من؟ على ذلك الوجود الناعت. هسه السيد العلامة هو معرفة بأن المطلب هالشكل ما يتوضح، يحتاج إلى مثال. قال مثلا وجود السواد في نفسه يطرد العدم عن نفس السواد، إذن فالسواد ماهيته، لماذا؟ لأن هذا الوجود طرد عدما عن ماهية نفسه، فالسواد مفهوم وهذا المفهوم ماهية، لماذا؟ لأنه طرد العدم هذا المفهوم، هذا الوجود عن شيء. وأما هذا الوجود يعني السواد، ولكن لا من حيث هو سواد يعني عرض، بل من حيث أنه أسود. وأما هذا الوجود من حيث، من هنا يتضح أنه عندنا ماذا؟ وجود واحد، مو وجودين، مو وجود في نفسه وجود لغيره، فوجود عندنا، ولكن العاقل تارة يلحظه في نفسه فيكون سواد، وأخرى يلحظه لغيره فيكون ماذا؟ أسود. شوفوا، قال فالسواد ماهيته. وأما هذا الوجود من حيث جعله الجسم أسود فليس يطرد عدما لا عن ماهية السواد ولا عن ماهية الجسم المتصف بأنه أسود، لا عن السواد في نفسه ولا عن ماهية الجسم المنعوت به، أي بهذا الوجود، بل يطرد عدما عن ماذا؟ يطرد عدما عن صفة. ليس المراد من الصفة هنا الصفة بما هي ذات الصفة، وإنما المراد الاتصاف، يعني عدم الملكة فقط، وإلا الصفة بما هي صفة هي شنو؟ السواد. فالسواد الوجود يطرد عدما عن ماهية السواد. قال بل عن صفة التي هي عدم الملكة، بل عن صفة يتصف بها، أي بتلك الصفة وهي عدم السواد، الجسم، وذلك أمر خارجة عن ذاته، تلك الصفة أمر خارج عن ذات الجنس. هذا تمام الكلام في المرحلة الثانية. فتحصل من هذه المرحلة أن الوجود إما وجود مستقل على الإطلاق وهو الوجود الواجبي سبحانه وتعالى، وما عداه فهو وجود في غيره، يعني وجود رابط. لفظ الاستقلال له يستعمل بمعان ثلاثة على نحو التشكيك. تارة يقال وجود مستقل ويختص بالواجب في قبال الوجود غير المستقل الذي هو عالم الإمكان، وأخرى يقال وجود مستقل ويراد الوجود في نفسه أهم من أن يكون لنفسه أو لغيره. في قبال من؟ في قبال الوجود في غيره الذي لا يوجد له وجود في نفسه. فلهذا إذا تذكرون قلنا اصطلاح خاص أنه نعبر عن الوجودات الجوهرية والعرضية وجودات مستقلة. وثالثا يطلق الوجود المستقل ويراد منه الوجود الجوهري في قبال الوجود العرضي. إذا ليس الخلط عند الإخوة، إذا قلنا الله مستقل هذا غير معنى المستقل الذي نقوله في الجوهر، هذا غير معنى المستقل الذي نقوله في العرار ونحو ذلك. المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي، وفيها فصل واحد. في المقدمة كما تعودنا أيضا في المرحلة السابقة أننا أولا لابد أن نثبت هذا التقسيم، يعني واقعا أن الموجود في الخارج ينقسم إلى وجود خارجي وإلى وجود ذهني أو لا ينقسم، لأن كل تقسيم يتوقف على تحقق أقسامه في الخارج. وعلى طريقة أيضا المرحلة الثانية، هناك السيد العلامة لم يأتي ببرهان لإثبات الوجود في نفسه. لماذا؟ لأنه هو القدر المتيقن من تحقق الواقعية وأنها الوجود، وإنما كنا نحتاج إلى إثبات الوجود في غيره، فلهذا أقام برهان وقلنا أنه غير تام ونحتاج إلى برهان آخر. هنا أيضا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا يثبت لنا الوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي هو القدر المتيقن. إنما الكلام والبحث والنقض والإبرام إنما أين؟ في الوجود الذهني لا في الوجود الخارجي، وإلا لم يشكك أحد ممن قبل الواقعية أن هناك وجودا خارجيا هو منشأ لترتب الآثار. هذا أولا. إذن هذا الفاصل عليه أن يثبت لنا الوجود الذهني. وثانيا، ما هو المراد من الوجود الذهني؟ التفتوا جيدا، لأنه كثيرا ما يقع خلط في هذا المطلب. المراد من الوجود الذهني هو اصطلاح فلسفي للوجود اللغوي. الوجود ما هو في اللغة؟ هو الثبوت، الحصول. نحن لا نريد أن نقول أنه يوجد عندنا قسمان إلى الوجود، قسم خارجي وقسم في قباله حقيقة هو الذهني، وإلا لو كان الأمر كذلك لا معنى أن نقول أن الخارجية تساوق الوجود. الإخوة يتذكرون في مقدمة الكتاب ماذا قلنا؟ قلنا أن الوجود وجود يساوق الخارجية، ومن هنا قلنا لعد كيف تقولون أن الوجود إما خارجي وإما ذهني؟ قلنا أن هذا الذهني اصطلاح فلسفي، وإن كان هو خارجي أيضا باعتبار آخر. إذن ما هو مرادنا من الوجود الذهني؟ المراد من الوجود الذهني كاصطلاح فلسفي هي هذه المقايسة بين نوعين من الوجود. هذه المقايسة تسمى وجود ذهني. يعني أنت عندك صورة عن شيء، تارة تنظر إلى هذه الصورة بما هي موجود من موجودات هذا العالم فهي وجود خارجي قائم بنفس الإنسان. بهذا اللحاظ نسميها علم وله بحث مستقل، وأخرى نقيس هذا الوجود الذي عندنا وهو العلم إلى الخارج لنرى أنه يكشف عنه حقيقة، فمن علم بصورة يستطيع أن يقول علمت بالخارج أو لا يستطيع ذلك. هذه المقايسة، هذه الحكاية، هذا الكشف عما وراءه نسميه وجود ذهن. العبارة موهمة، وجود عندما تقول تصور وجود في قبال وجود آخر، لا ليس المراد هذا. المراد من الوجود الذهني اصطلاح فلسفي لبيان أن ما عندنا من العلوم الحصولية والإدراكات هل هي عين الواقع الخارجي أو أنها ليست عين الواقع الخارجي، وبعبارة أخرى كاشفة حاكية حقيقة عن الواقع الخارجي بنحو من علم بصورة شيء يقول علمت بالشيء، مع أنه لم يعلم بالشيء وإنما يعلم ماذا؟ بصورة ذلك الشيء. أنت عندما تعلم بالماء بصورة الماء تكون عالم، أما بالماء عالم أو غير عالم؟ لا، لست بعالم. ومن هنا نقول أن الخارج معلوم بالعرض، وأن الذي عند الإنسان هو معلوم بالذات. هذه المقايسة، وأن هذا الموجود عندي هو عين الواقع الخارجي، هذا هو المسمى بالوجود الذهني. إذن فتلخص لنا أن الوجود الذهني اصطلاح فلسفي، وليس المراد من الوجود هنا الوجود اللغوي، حتى يكون عندنا قسمان من الوجود: وجود خارجي ووجود ليس بخارجي، وإلا هذا يكون خلاف ما تقدم في المقدمة أن الوجود يساوق الخارجية. تتمة البحث تأتي.